مع جمع الجوامع، ما زلنا مع الحقيقة والمجاز. انتهينا من علامات المجاز. اليوم نتكلم عن مسألة المعرب. مسألة المعرب يعني لفظ ليس بعربي واستعملته العرب. فالمعرب هو لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له من غير لغتين أو في غير لغتين. والمسألة المشهورة في هذا الباب هي مسألة هل القرآن في ألفاظ غير عربية أم لا. المسألة المشهورة من هذا الباب هي هل القرآن في ألفاظ غير عربية أم لا. والشافعي وابن جرير والأكثر من أهل الأصول قالوا بأن القرآن ليس فيه ألفاظ ليست عربية، القرآن كله عربي، القرآن كله عربي، مع طبعا الاتفاق عند العلماء على أن اتفاق الجميع على أن الأعلام الأعجمية موجودة ثابتة، الأعلام الأعجمية ثابتة، لكن الكلام على هل هناك ألفاظ أعجمية في القرآن فتحرير المقام. قاله الشافعي وقاله ابن جرير، قاله جمهور الأصوليين أن القرآن عربي ليس فيه ثمة شيء غير عربي. لعموم قول الله جل في علاه إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن أنزلناه، وهذه دلالة واضحة جدا على عموم الكلام على القرآن، كلية القرآن. قال إن أنزلناه قرآنا عربيا. وقول الله جل في علاه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه فيها دلالة أن الكتاب وأن القرآن ليس فيه أي لفظة أعجمية، بل كل القرآن عربي كما وصف الله جل في علاه وكما قال قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقيل بل فيه ألفاظ عربية أعجمية عربت، منها استبرق، فاستبرق بالفارسية الدباج، وقسطاس بالرومية الميزان، ومشكات بالهندية للقوة الفتح التي لا تنفذ. وهذه وإن وجدت فالجواب عليها من وجوه، من أهمية لأن هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم، يعني هذه الألفاظ مما اتفق عند العرب وغيرهم كالصابون. نعم. وإن كنا نقول في هذه المسألة المهمة الاتفاق انعقد على الأسماء، عليكم السلام وبركاته، الاتفاق انعقد على أن الأسماء الأعجمية الأعلام الأعجمية في القرآن ثابتة كإبراهيم كإسماعيل، فهي ثابتة، هي ثابتة أعلام وهي ثابتة وباتفاق وإن كانت أعجمية، لكن لفظ يعني أن يكون في القرآن لفظ غير عربي ليس هذا بصحيح، لا سيما لعموم قول الله جل في علاه وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال المصنف رحمه الله مسألة، وهذه المسألة في تقسيم اللفظ من حيث الاستعمال. قال مسألة: فأما اللفظ المستعمل في المعنى إما حقيقة فقط وإما مجاز فقط، كتقول كالأسد للحيوان المفترس، هذا مجاز فقط، تكون الحقيقة أو المجاز بأن تقول رأيت أسدا أو تقول الأسد، فهذا للحيوان المفترس وأيضا للرجل الشجاع الشجاع. قال أو حقيقة ومجاز باعتبارين، يبقى إما حقيقة أو مجاز، إما حقيقة أو مجاز. كان تقول رأيت أسدا، هذه محتملة الحقيقة أنه أسد، أنه أسد حقا وأن له قوة وقدرة على العدو. أو تراه قال رأيت أسدا يشرب ماء، أو رأيت أسدا، رأيت أسدا ينصر دين الظاهر لفعلاء، فهذه فيها دلالة وقرينة على أنه يجب عليه. حمله على الحقيقة أو حمله على المجاز، يعني إذا قلت رأيت أسدا الاحتمالية أريد، ولكن يجب أن يحمله على الحقيقة. رأيت أسدا يقصد بها الحيوان المفترس، وقد يقال للرجل الشجاع. يبقى إذن الألفاظ إما تكون على الحقيقة أو تكون على المجاز، أو تكون حقيقة من وجه ومجاز من وجه باعتبارين مفترقين. كان تقول وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع تخصيصا أو خصه العرف بنوع معين. لو ضربنا مثلا بذلك الصلاة أو الصوم، فالصوم لغة هي الامساك، الصوم لغة هي الامساك، خصه الشرع بالامساك المعروف، بامساك امساك عن الطعام والشراب والجماع من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما اللغة فهو أوسع من ذلك، فهو الإمساك، فهو أعم. والدابة أيضا هي في اللغة لكل ما يدب على الأرض. جاء العرف العام فخصها بذات الحواف. وأهل العراق يرون أن كل ما يدوب على الأرض من الفرس والاستعمال العام حقيقة لغوية، مجاز شرعي أو عرفي. ولا يمكن أن يكون حقيقة ومجازا باعتبار واحد، قد يكون له نعم مجاز باعتبار وأن يكون حقيقة باعتبار، لكن أن يكون حقيقة مجازا لا يمكن. التنافي بين الوضع ابتداء وثانيا، إذ لا يصدق أن لفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا. والأمران يعني الحقيقة والمجاز كما قال المصنف منتفيان عن اللفظ، يعني لا تقول حقيقة ولا مجاز، منتفيان عن اللفظ قبل الاستعمال. نعم. إذن عندنا مسائل اللفظ كما قلنا، لفظ المستعمل إما حقيقة أو مجاز. كان تقول رأيت أسدا قد يكون على المفترس الحيوان المفترس فهذا مجاز، أو يقصد به الرجل الشجاع، رأيت أسدا يمسك سيفا على الرجل الشجاع، فهنا قد استعمل حقيقة أو مجاز، أو حقيقة أو مجاز باعتبارين كالصلاة كالصوم التي يعني جاءت في عرف الشرع أخص منها في عرف اللغة. يعني الصوم لغة الإمساك عموما عن الطعام عن الشراب عن السير عن النوم، ولكن خصه الشرع بالإمساك المعروف عن شيء مخصوص عن الأكل الطعام والشراب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من طلوع الفجر آسف إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والدب أيضا في اللغة كل ما يدب على الأرض، وأما العرف فقد خصوها بذات الحوافر، وكما خصها العراقيون بالفرس. فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي وعرفي، وفي الخاص بالعكس. قال المصنف: محمل اللفظ، ثم هو اللفظ محمول على عرف المخاطب، اللفظ محمول على عرف المخاطب، الشارع أو أهل العرف أو اللغة، يعني إما شرع إما لغة وإما عرفا. ففي خطاب الشرع المحمول عليه المعنى الشرعي أنه عرفه، يعني خطاب الشرع لما تتكلم عن الصلاة هيكون المقصود بها الصلاة ذات الركوع والسجود والرفع، لأن الشرع هو عرفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا مبينا، بعث لبيان الشرعيات. قال: لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال: ثم هو محمول على عرف المخاطب كما قلنا، هذا محمل لفظ. ثم إذا لم يكن معنى شرعي أو كان وصرف عنه أو صرف عنه صارف، فالمحمول عليه المعنى العرفي العام. أنت لابد أن تعلم إلى الترتيب، بأن تحمل اللفظ على ظاهره حقيقة، فإن لم يكن حدا له في الحقيقة بحثت حدا له في العرف، فإن لم تجد فتبحث حدا له في اللغة. والعرف هو الذي يتعرفه جميع الناس، العرف لابد حتى إذا كان عرفا لابد أن يكون قد عم، لابد أن يكون قد عم. فللمرء أن يأخذ إن كان قد لم يجد مجالا للحقيقة يذهب إلى العرف يأخذ به، وإلا فتكون اللغة. ولذلك قلنا التحديد يكون تحديد الشرع، إن لم نجد تحديد الشرع فالعرف العام، ولأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فيكون العرف هنا العرف العام حتى لا يصح أن نقدمه على اللغة وأن نعتمده. فلا بد ان يكون متعرفا زمن الخطاب واستمر، لان ظاهر ارادته لتبادره الى الاذهان. ثم اذا لم يكن معنى عرفي عام، يبقى اذا لم يكن شرعا ولم يكن في المعنى العرفي العام، او كان وصرف عنه صارف، فالمحمول عليه المعنى اللغوي، فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعيينه حينئذ. فحصل من هذا ان ما له مع المعنى الشرعي له معنى عرفي عام او معنى لغوي، أو هما يحمل أولا على الشرعي، وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل على العرف العام. لكن كما قلنا أنه النبيل هو الذي لا يوقف الخيل الذي كان فيه، ولا يشوش عليه، ولا يسيء إليه. هذا يقال في النبيل عرفا أو لغة أو شرعا، والصحيح في ذلك لأنها تحمل على العرف العام. فالنبل يتغير من مكان لمكان، فإذا كان الأمر لم يحده الشرع حده العرف، فإن لم يحده العرف حده اللغة، ويكون متعينا في أمر اللغة. ولذلك نحن نقول السرقة لا يصح قطع اليد، حد السرقة قطع اليد، لكن قطع اليد لابد لها من توفر شروط، بأن يكون المال الذي سرقه ما يكون غاصبا له، المال الذي سرقه خفية بأنه بلغ نصابا. والأمر الثاني مهم جدا هو أن يكون من حرز مثله، والحرز بحثنا في الشرع فلم يحده، ثم نظرنا إلى أن العرف قد حده فيتبع العرف هنا فيحمد على الحقيقة العرفية. نعم، لأننا لم نجد له حقيقة شرعية. وقال في ذلك، قال الإمام الغزالي والإمام الآمدي فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي: محمله في الإثبات الشرعي، وهذا قد بيناه. وفي النفي وعبرتهما النهي عادل عنهما إرادات المناسبة الإثبات. قال الغزالي: لفظ مجمل إن كان في النهي فاللفظ مجمل، وإن كان مجملا إذا لم يتضح لهم المراد منه، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ولا على اللغوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. وقيل يحمل على اللغوي لتعذر الحمل على الشرعي، لكن جيد أن نعلم المراتب في هذا الباب ومحمل اللفظ. فمحمل الحق أن يكون على الشرع، ومحمله أو محمله على العرف العام، أو محمله على اللغة. ويجيب عن ذلك بأن المراد بالشرع ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا، بأن يقال صوم صحيح صوم فاسد. هذا ومثال الإثبات كما في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذن صائم. فيحمل هنا على الصوم الشرعي، لأنه سأل عن الطعام والشراب لم يجد، بيّن أنه سيتأخر. الطعام وشراب أو ما في طعام وشراب، فيقول: إني صائم. وهذا الذي فعله النبي لما دخل عليه وسأله عن الطعام وعلم أنه لا طعام، قال: إذن فإني صائم. فيحمل الصوم الشرعي. كل هذا في الإثبات والنفي رد على كلام الإمام الغزالي. وفي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. إذن هذه المسألة بإجمالها بأنه اللفظ إن لم نحمله على الشرع حملناه على العرف العام، لأن العادة محكمة. فإن لم نحمله على العرف حملناه على اللغة لأنها الأوسع. طيب، درس اليوم في الجمع الجوامع قد انتهينا منه.